اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات القرآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه الخامس، وموضوع هذه الحلقة من المطارحات. أذكر فقط أن البرنامج تقدم 10 دقائق إلى الأمام، بمعنى أنه سيبدأ منذ هذه الليلة والليالي التي تليها الساعة 9:50 بتوقيت مكة المكرمة. أرحب وأحيي بسماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا سيدنا. ومرحبا بكم.
تحدثتم في الحلقات السابقة أو في الحلقة السابقة عن موضوع الشفاعة بالنسبة للقرآن الكريم يوم الحشر الأكبر. هل للقرآن أثر غير الشفاعة في يوم الحشر الأكبر؟
حسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أذكر المشاهد الكريم بأننا في حلقات سابقة وقفنا عند حديث الثقلين في الأطروحة المهدوية، وهناك اتضح لنا من خلال حديث الثقلين أن القرآن الكريم يبقى مع الإنسان في جميع النشآت، وهذه حقيقة في غاية الأهمية. يعني نحن عندما نرجع إلى حديث الثقلين نجد أن الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد أعزائي، الحديث مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط أعزائي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد السابع عشر في الصفحة 170. الرواية هذه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، التفتوا جيدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن أعزائي، الآن أنا محل حديثي في القرآن، ليس حديثي الآن في العترة ودور العترة وفي الثقل الآخر، الآن أتكلم في الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم يبقى مع الإنسان في هذه النشأة، ويبقى مع الإنسان في عالم البرزخ، ويبقى مع الإنسان في الحشر الأكبر، إلى أن يرد على النبي صلى الله عليه وآله الحوض. هذه حقيقة بعد لا يستطيع أحد أن يناقش في هذه الحقيقة الثابتة بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن الاختلاف في حديث الثقلين إنما هو في الثقل الآخر، أنه العترة أو أنه السنة، أما في الثقل الأول لا يوجد هنا اختلاف بين المسلمين ما هو المراد من الثقل الأول. لا إشكال ولا شبه أن المراد من الثقل الأول هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. ولذا هذا الحديث ورد هنا، وورد أيضا أعزائي في سنن الترمذي، في سنن الترمذي أعزائي المجلد السادس تحقيق شعيب الأرنؤوط، رقم الحديث 4122، قال: وعترتي أهل بيتي، وإن ولي تفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. حديث صحيح من حديث زيد بن أرقم إلى آخره. وورد أيضا أعزائي في البداية والنهاية فقط للاستذكار، لابن كثير تحقيق الدكتور التركي الجزء السابع دار عالم الكتب أعزائي، بعد أن ينقل الحديث فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وقال: وهذا حديث صحيح. وورد أيضا أعزائي في المستدرك على الصحيحين المجلد الرابع دار المعرفة الجزء الرابع صفحة أعزائي صفحة 72 رقم الحديث 4633، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. إذا كان الأمر كذلك، القرآن أعزائي، القرآن مع الإنسان في هذه النشأة، ومع الإنسان في نشأة البرزخ، ومع الإنسان في الحشر الأكبر. في الحشر الأكبر أين؟ في جميع مواقف القيامة، إلى أن يرد ماذا؟ أن يرد الحوض. لأنه مواقف يوم القيامة ليست موقف وموقفين وثلاثة وخمسة وعشرة، بعضها قالت 50 موقف، بعضها قالت 70 موقف، ولعل آخر المواقف هو موقف ماذا؟ موقف الصراط والحوض. إذن القرآن في جميع هذه المراحل يلازم الإنسان، ولكن هنا القضية الأساسية، وهو أنه في كل نشأة من هذه النشآت القرآن يظهر بصورة خاصة. ماذا؟ بصورة خاصة به،
له دور،
له لا يظهر بصورة خاصة، وله أدوار يظهر بها. أحسنتم. يعني ظهر في عالمنا بصورة ماذا؟ بصورة ألفاظ وكلمات، وهو صامت، وهو صامت. ألفاظ وكلمات لابد أن يستنطق. ما معنى نستنطق القرآن؟ يعني هو صامت،
هو صامت
اجعلوه ينطق معكم. أما عندما يأتي إلى الحشر الأكبر صامت أو ناطق؟ لا 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 لا، هناك نحن الصامتون، وهو ماذا؟
هو الناطق،
وهو الناطق، وهو المتكلم. نحن المحكومون، وهو ماذا؟ وهو الحاكم، وهو الحاكم. نعم، في هذه النشأة كلما كان يدعونا إلى الخير يمنعنا عن الشر كنا نستمع أو لا نستمع، كثير منا لا يستمع. أما هناك لا، الأمر سوف يختلف. رغم أنوف البشر لابد أن يستمعوا إلى نداء القرآن وإلى صوت القرآن وإلى ما يقوله القرآن. إذن أعزائي، أتصور الآن الصورة صارت واضحة، أن هذا القرآن الذي نزل وهو بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون. عظيم هذه الجملة أعزائي. يقول الله سبحانه وتعالى تجلى لكم، ظهر لكم، لا أنه الظهور المادي الجسماني، لا. يعني إذا أردتم أن تتعرفوا على علم الله، أن تتعرفوا على قدرة الله، أن تتعرفوا على حكمة الله، أن تتعرفوا على جميع أسمائه وصفاته، فعليكم ماذا؟
بالقرآن.
فعليكم بالقرآن، فعليكم بالقرآن. لماذا؟ لأن هذا القرآن الذي نزل هو واقعا لا فقط أنه يشتمل مصدقا لما بين يديه، بل ومهيمنا، مهيمنا على كل شيء، على كل المعارف. ولذلك بعد ذلك سوف يتضح لنا لماذا نحن نقول أنه لابد أن نرجع إلى الإسلام. ماذا؟ إسلام القرآن، لا إسلام الحديث، لا الإسلام الأموي، لا الإسلام الفقهي والعقل الفقهي. عندما أقول فقه هنا مرادي الفقه بحسب اصطلاح الحوزات العلمية، لا، إسلام الفقه شيء وإسلام القرآن شيء آخر. تقول ما هذا الفقه ده يأخذ من القرآن؟ أقول يا ليت يأخذ من القرآن، أخذ أحكامه وفتاواه من الحديث لا من القرآن. ولذا تجدون أن القرآن غائب في عملية الاستدلال الفقهي في كثير من الأحيان. لذا أعزائي، هذه الاصطلاحات سأقف عندها فقط، هذه عناوين. الإسلام القرآني، إسلام القرآن، إسلام الحديث، إسلام الفقه والعقل الفقهي بحسب المصطلح اللي عندنا في الحوزات الشيعية. طبعا ليس فقط مختص بالحوزة الشيعية، في الحوزات السنية أيضا عندما يقولون فقه مرادهم الحلال والحرام والواجب وإلى غير ذلك. لا لا لا، ليس المراد من إسلام القرآن إسلام الفقه أو إسلام الحديث، وإنما إسلام آخر. تقول سيدنا أنتم بدأتم تؤكدون على هذه الحقيقة، في النتيجة ما الفرق بينهما؟ نقول انتظروا حتى أولا نعرف موقع القرآن من منظومة المعارف الدينية. أعزائي أعزائي، أقولها لكم صريحة وواضحة وأصرخ لكم فيها في أذن التاريخ، وهو أن إسلام الحديث وأن إسلام الفقه غيب إسلام القرآن.
غاب إسلام القرآن عنا. بسبب ماذا؟ بسبب إسلام الحديث. تقول الحديث ما في مشكلة؟ قل نعم، إسلام الحديث سيأتي ما هي مشاكله، ما هي آفاته، ما هو التلاعب الذي وقع في إسلام الحديث، ما هو التلاعب الذي وقع في إسلام الفقه، ولكن لم يستطع أحد أن يتلاعب ماذا؟ بالقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه أبدا، لا يمكن أبدا. وقع صمام الأمان للأمة إنما هو أين؟ في القرآن. القرآن. ولذا قال إذا التبست عليكم الفتن كالليل المظلم فعليكم ماذا؟ القرآن. فعليكم بالقرآن، عليكم بكتاب الله. لم يقل عليكم بسنة رسول الله أبدا، لم يقل ذلك. نعم، تقول يعني لا يوجد دور للسنة؟ أقول نعم، ولكن يوجد دور للسنة في ضوء القرآن، في 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 حاشية القرآن، في ظل القرآن، لا أن يكون القرآن في ظل السنة كما هو الآن متعارض. أنا الآن أتكلم عن أنفسنا، أتكلم وأنتم تعلمون أن هذه الأبحاث وقلتها والآن أكررها، هذه الأبحاث صبغتها في هذا الشهر المبارك سوف تكون هي النقد الذاتي لحوزاتنا العلمية، لحوزاتنا العلمية أقولها صريحة ولا أستثني منها أحدا. أنتم تجدون الآن الحوزات العلمية كل شيء فيها إلا نادرا إلا القرآن عزائي. دروس الفقه قائمة، ودروس الأصول علم الأصول قائم، دروس قائمة، ودروس النحو والصرف موجود، وعلم الرجال موجود، والجرح والتعديل موجود، والمنطق موجود، و ولكنه عندما تدخل إلى هذه الحوزات نادرا. لا تقول، لا تصور عندما أقول هذا يعني حوزات السنة مملوءة، لا لا أعزائي، تلك أيضا الذي حاضر عندهم ألفاظ القرآن لا مفاهيم القرآن، لا حقيقة القرآن، صوت ألفاظ ليس أكثر من ذلك، لا أريد أن أعبر عنها قشور، لا يتبادر الذهن أنه. ولكن تقول لي سيدنا لماذا إذن أنت خطابك موجه إلى الحوز؟ أقول باعتبار أنه هذه أنا ابن هذه الحوزات، أنا مسؤول في مثل هذه الحوزات، أما تلك الحوزات لهم مرجعياتهم الأخرى لا علاقة لنا بها. نحن علينا بأنفسنا أعزائي، نحن ولا بد أن نتكلم عن أنفسنا. الآن أنا أتصور أن كثير من طلاب وفضلاء النجف الأشرف الآن يستمعون إلي، فليذهبوا إلى حوزة النجف ليروا كم درس يوجد للقرآن في حوزة النجف، كم درس للتفسير، كم درس لعلوم القرآن، كم درس للتدبر، كم درس من علماء الأعلام، من المراجع العظام، من كم درس يوجد؟ أين تراثهم في الفقه في علوم القرآن؟ أين تراث علماء الشيعة المعاصرين؟ الآن المعاصرين موجودين الآن أمامكم،
كم فقيه لدينا وكم مفسر؟
أحسنتم، كم فقيه؟ حتى تقول سيدنا لماذا تقول النجف؟ أقول باعتبار حوزة أساسية وتعد من أهم حواضرنا العلمية، وإلا أطمئن أن حوزة قم أيضا نعم شوية في مقدار أفضل، وإلا ألف درس لعله يوجد ماذا للفقه والأصول، وعند ذلك تجد في الحواشي درس أو درسين لعلم التفسير أو علوم القرآن أو معارف القرآن. أعزائي هذا هو الذي أنا أريد في هذا الشهر الفضيل بقدر ما أستطيع أن أقف عنده. أرجع إلى سؤال أستاذ علاء. نعم. جيد جدا.
غير الشفاعة.
الآن بلي بلي. الشفاعة، إذن القرآن صار بناء ماذا؟ أن يشفع للإنسان. ماذا يشفع للإنسان؟ يعني ماذا؟ يعني يعطى الإنسان بيد من؟
بيد القرآن.
يقول تولى أمره. تولى أمره. سؤال، تولى أمره يعني ماذا يفعل؟ أحتاج فد مقدمة لدقيقتين أو ثلاث أستاذ علاء إذا يسمح للمشاهد الكريم. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن بشكل واضح وصريح عندما يأتي إلى الجنة يقول أن الجنة ليست لها درجة واحدة وإنما لها
درجات،
ولم يعين مقدار الدرجات. هسه هذه الدرجات 10، 100، 1000، واقعا القرآن لم يشر، وإنما أشار من خلال آيات متعددة كما في الآية 132 من سورة الأنعام. انظروا، قال تعالى الآية 132 من سورة الأنعام: ولكل درجات مما عملوا. إذا تبين ماذا؟ أنه لكل إنسان ماذا؟ درجات. ليس له درجة وإنما له درجات. وما ربك بغافل عما يعملون. هذه آية. آية أخرى وهي الآية 4 من سورة الأنفال أعزائي، آية 4 من سورة الأنفال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذلك الآية أعزائي 74 و75 من سورة طه، 74 قال: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. إذن الجنة لها درجة أو لها درجات؟
درجات،
صريح القرآن. سؤال: النار ماذا؟ أيضا النار على حالها، أيضا النار لها ماذا؟
دركات،
دركات نزول تسافل، هنا تصاعد
حتى يصل إلى الدرك الأسفل.
أحسنتم. ولذا تجدون الآية المباركة الصريحة في سورة النساء أعزائي الآية 145، الآية واضحة، قال تعالى الآية 105، الآية عفوا الآية 100، الآية قال الآية 145 من النساء، الآية 145 من النساء قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا معناه ماذا؟ أن النار لها دركة أو دركات؟
لا، هناك دركة. أسفل وهناك أوسط
وأوسط وأعلى النار وأوسط
ولم
النار
يحدد
ولم يحدد أيضا الدرجة. إذا اتضحت أعزائي هذه المقدمة التفتوا لي جيدا. الآن من يتولى أمر الإنسان يوم القيامة؟ قلنا
القرآن.
القرآن يعطى وأنت وشأنك، خذه. إذا كان عاملا بالقرآن يقال للقرآن، إذا كان المؤمن عاملا بالقرآن يعطى يده بيد القرآن، يقول أنت
فيقوده
أعطي. يقوده إلى
الجنة،
إلى الجنة. ولكن أين يقوده إلى الجنة؟ إلى الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الدرجة الخامسة، الدرجة العاشرة،
حسب نسبة النجاح.
المهم، بعبارة أخرى مولانا، 5 نجوم، 7 نجوم، 6 نجوم، 3 نجوم، أين يقوده؟
نصف نجمة،
وقع نصف نجمة. وهكذا في النار عندما يقود يسوقه. أحسنتم، لأنه قلنا إذا جعله أمامه كان قائدا إلى الجنة، وإن جعله خلف ظهري كان سائقا يسوقه، إلى النار. أين يذهب به؟ يذهب به إلى الدرك الأسفل، يذهب به إلى المتوسط، يذهب به إلى أعلى درج، إلى أعلى درك
الدرجات،
أخف الدرجات في النار. أين؟ أنا لا أجيب أعزائي على هذا السؤال. انظروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا أجاب عن هذا السؤال. علينا أعزائي، تعالوا معنا أعزائي، سنن الترمذي، تحقيق شعيب الأرنوط، المجلد 5، صفحة 179. التفتوا لي أعزائي، عن عبد الله بن عمرو، رقم الرواية 3141، والرواية أيضا أعزائي كما يقول إسناده حسن. رقم الرواية عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: يقال لصاحب القرآن، كونوا على ثقة، والله لا يقال لصاحب الفقه والطهارة والنجاسة والحلال والحرام، لا علاقة له أبدا. أبين بعد ذلك لماذا لا يقال لصاحب الفقه، بعد ذلك يأتي الجواب عن هذا السؤال. لماذا لا نجد في كل هذه الروايات أين فقهاء الحلال والحرام؟ لا يوجد، ولكن يوم القيامة يسأل عن ماذا؟
صح.
عن أهل القرآن وعن أصحاب القرآن. يقال يعني لصاحب القرآن، يقال له ماذا؟ اقرأ ورقة. القرآن يقول له: أنت كنت تعلم كم آية موجودة في القرآن؟ يقول 6000. يقول: كم آية عملت بها في القرآن يوم في الدنيا؟ يقول له: أنا عملت هناك هماتي أنا يوم تبلى السرائر. لا يمكن لأحد ماذا؟ أن يكذب أبدا.
تشهد عليهم أنفس جلودهم أرجلهم
ليس في مقام التحايل
أبدا هذاك مولانا كل شيء على الـ على الـ على الـ على الـ كل شيء واضح مولانا كله تبلى سرائع. فإذا كان قد عمل بآية واحدة من القرآن فيعطى ماذا؟ درجة واحدة من الجنة. فإذا كان عاملا بآيتين، وعندما أقول عمل أعزائي مو مقصودي العمل الجوارحي العام من الاعتقاد ومن العمل ومن الأخلاق، يعني هذه المنظومة، منظومة العقدية والأخلاقية والسلوكية،
قد تكون خطور في الدين.
وأحسنتم، كل هاي المنظومة هذه يقال له اقرأ وارقى. هاي الرواية الأولى أعزائي. وقال إسناده، طبعا الترمذي قال حديث حسن صحيح، هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو من المتشددين النسائي، كتاب السنن الكبرى للنسائي تحقيق الدكتور التركي أعزائي، المجلد السابع صفحة 272. التفتوا جيدا، رقم الرواية 8002، قال 8002، وقال أيضا أخرجه فلان فلان، قال رسول الله يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها
تصعد.
إذن أنت بعد أنت ونصيبك من القرآن في هذه النشأة أعزائي، الدنيا مزرعة ماذا؟
الآخر.
كم آية زرعت في هذه الدنيا أعزائي؟ زرعت آية، آيتين، ثلاث، خمسة، عشرة، مئة. هناك أيضا، وقلنا عندما نقول اقرأ مو مراد يعني هنا القراءة الدنيوية، هاي القراءة الدنيوية ألفاظ، هناك القراءة شيء آخر بحسب تلك النشأة، لأننا ذكرنا أن القرآن في كل نشأة له ماذا؟ وجوده الخاص به،
الإيمان.
الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي في سنن أبي داود تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد الثاني صفحة 592، الرواية 1464، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، يعني عند آخر آية عملت بها
آخر قد يقول وقود.
أحسنتم. سؤال، لماذا يقول تقرأها؟ الجواب أعزائي لأنه إذا لم يعمل بها في الدنيا عند أول ضغطة القبر وسكرات الموت ينسى حتى اسمه، مو أنه لا يبقى يذكر القرآن، اسمه ينسى،
فيبقى الذي عمل به.
أيوة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. انظروا إلى الآية المباركة، إليه يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح،
والعمل الصالح يرفعه. وإلا إذا عمل صالح ماكو، ماذا يوجد؟
لا يصعد.
لا, لا 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 يوجد، لا يصعد ولا يبقى. ولذا تجد القرآن الكريم أيضا بيّن هذه الحقيقة بشكل واضح، قال أن بعض الناس معارفهم علومهم اعتقاداتهم مستقر، وبعضهم ماذا؟ مستودع، وديعة وتؤخذ منهم. ولذا أعزائي أنتم تجدون الآن الإخوة الأعزاء يعرفون أنه الآن الميت يلقن عندما يوضع في القبر، يلقن ماذا يلقن؟ يقال اعلم يا فلان ابن فلان ابن فلانة، بينك وبين الله هو لا يعلم من هو. الجواب لا لا لا. وفي بعض النصوص، الآن ما عندي وقت لأنه الآن مو بحثي في البرزخ، في بعض النصوص أن بعض الناس يعذبوا في البرزخ 300 عام حتى يتذكر اسمه. نعم أعزائي. إذن أعزائي لا يتبادر إلى الذهن من القراءة، يعني القراءة التي نقرأها، القراءة التي ثبتها ماذا؟ العمل. ولذا تجدون القرآن الكريم أعزائي، والله ما أريد أدخل في تفاصيل البحث، ولكن البحث هو ده يجرني إلى هذا.
تفاصيله جميلة.
التفتوا لي، ماذا يقول؟ يقول من جاء بالحسنة، مو من عمل الحسنة.
لأنه أنت قد تعمل الحسن ولكن بعد ساعة تحرقها. يقول إذا استطعت أن تعمل من بقيت معه في البرزخ وفي الحشر الأكبر وفي سكرات الموت وجاء بها عند الميزان، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من يأتي بهذا العمل إلى يوم القيامة مو أنه يحرقه في وسط الطريق. ولذا قراءة القرآن يعني من جاء بقراءة القرآن. وكيف يستطيع أن يأتي بقراءة القرآن؟ عندما يعمل بالقرآن، وإلا ما لم يعمل بالقرآن فلا يصل. جيد. وكذلك أعزائي صحيح ابن حبان المجلد الثالث تحقيق شعيب الأرنطوط الجزء الثالث صفحة 43 أيضا نفس الرواية أعزائي قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك أعزائي في مسند أحمد المجلد في مسند أحمد المجلد الحادي عشر صفحة 404 قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. سؤال، التفتوا إلى ما ورد في ذيل الشرح هذا النص. هذا معالم السنن شرح سنن أبي داود تأليف الإمام الخطابي البستي المتوفى 388 من الهجرة تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق الجزء الأول أعزائي. يقول في ذيل الحديث الذي قرأناه يقول قلت جاء في الأثر، التفتوا إلى هذه النقطة هواي مهمة الآن بعد لأنه أريد أختم بحثي في هذه الليلة، غدا إن شاء الله نبدأ بحثنا من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، يعني كيف نصعد من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، ما هي آفات إسلام الحديث وما هي امتيازات إسلام القرآن. قلت جاء في الأثر إن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة. عجيب عجيب. الآن نفهم معنى اقرأ ورقة، يعني هذه الدرجات لا تستطيع أن ترقاها إلا ماذا؟ إلا بعد التعامل بها. إن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارئ ارقى في الدرج أصعد على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن. وأرجع وأقول مو مراد القراءة يعني الألفاظ، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درجة درج الجنة،
في القمة
في الفردوس الأعلى عند مليك مقتدر. ومن قرأ جزءا منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. وأنا أتصور الآن بعد واضح للمشاهد الكريم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وين درجتك في الجنة؟ ارجع الآن بيني وبين الله في هذه الليلة، حاسبوها قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. وهذه من أهم وظائف العبد المؤمن، المراقبة. لماذا المراقبة أعزائي؟ الآن ما أريد أدخل في البحث عرفان العمل عزيزي، له بحث وتكلمت عنه مفصلا في كتاب التربية الروحية وفي كتاب مراتب السير والسلوك إلى الله. أدعو المؤمنين أعزائي هذين الكتابين يأخذوه هذه الليلة، التربية الروحية ومراتب السير والسلوك إلى الله. حاسبوها قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. النتيجة ما هي؟ إذا حاسبتموها قبل أن تحاسبوا ووزنتموها قبل أن توزنوا، إذن يوم القيامة تذهب بعد يوجد عندك حساب أو لا يوجد عندك حساب، أنت حاسبت نفسك. إذن يدخلون الجنة بغير
مصادقة القرآن،
يدخلون الجنة بغير حساب. فمن لا يريد أن يتأخر في مواقف القيامة 50,000 عام لا يعلم أمن سني الدنيا أو سني الآخرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله
هذا الصراط المستقيم كم مدة يحتاج الإنسان لكي يقطعها؟ قال بعض يقطعها على قدر صلاة مكتوبة. خلص. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حاسب نفسه قبل أن يحاسب، ووزنها قبل أن توزن. أعزائي، هذا هو القرآن كله المدار.
والذي مثلنا جاء بها مبعثرا،
وسوف ماذا؟ سوف يقوم خطوة ويقع 10 خطوات، سوف يتقدم مترا ويتراجع 100 متر، وهكذا. نعم 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 عزيزي. إذن المدار إلى هنا اتضح لنا، ما هو؟ القرآن.
طيب أكتفي بها. سمحت السيد، لدينا حوالي 10 دقائق لكي نستمع إلى اتصالات. هذا البحث الذي تفضلتم به على مدى هذه الليالي، ما هي أهم النتائج التي تترتب عليه؟
أحسنتم، واقعا أريد أن أصل إلى فد بحث، بودي أن المشاهد الكريم واقعا يتحملني في هذه النتيجة. أعزائي، نحن عندما نرجع إلى العلوم الدينية والمعارف الدينية يمكن أن نقسمها إلى قسمين. التفتوا جيدا أعزائي، المعارف الدينية، معارف الفقه، معارف التفسير، معارف المنطق، النحو، الصرف، المقدمات، ما سمي ما تشاء، كل ما ندرسه في حوزاتنا العلمية. أنا أتكلم عن حوزاتنا العلمية الآن. هذه العلوم أعزائي والمعارف والدوائر المعرفية يمكن تقسيمها إلى نوعين، إلى صنفين. الصنف الأول أعزائي من هذه المعارف والعلوم، دائرة عملها وتأثيرها ودورها ينتهي في هذه الدنيا. يعني عندما ننتقل أو نضع الخطوة الأولى في سكرات الموت إلى عالم البرزخ، بعد يوجد دور لتلك العلوم أو لا يوجد؟
كعلم
لا يوجد، كعلم لا يوجد. مثل قبيل ماذا؟ أقرب إلى ذهن المشاهد الكريم من قبيل بعض العلوم الطبيعية. يعني الآن نحن في هذا العالم يوجد عندنا بدن وجسد ومرض، إذا نحتاج إلى علم الطب. يوجد عندنا بناء وسكن وكذا، يوجد عندنا احتياج إلى الهندسة. يوجد عندنا كذا، نحتاج إلى الجيولوجيا، نحتاج إلى الفلك، نحتاج إلى علم الزراعة، نحتاج إلى 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 غير ذلك. ولكن عندما ننتقل إلى عالم البرزخ، هل نحتاج إلى الأطباء والمهندسين والفلكيين والجيولوجيين وال 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 أو لا نحتاج؟ الجواب لا، لأنه تلك النشأة لا حاجة فيها لا للطبيب، لأنه وعندما ننتقل للحشر الأكبر لا يوجد لا مرض ولا زراعة ولا إنتاج ولا بناء، لأن كل شيء إنما هو كن فيكون. إذن إذا وضعنا يدنا على العلوم الطبيعية، هذه العلوم الطبيعية دورها، تأثيرها، أهميتها مرتبطة بإيه؟
حتى
ما دمنا حتى سكرات الموت، ما بعد سكرات الموت تترك كل شيء، حتى هذا البدن سوف يكون ترابا، حتى يكون هذا. أصلا هذا البدن يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى، يكون ترابا أعزائي. هذا نوع من العلوم. نوع آخر من العلوم أعزائي لا يلازم الإنسان، يلازم الإنسان في هذه الدنيا وفي البرزخ وفي الحشر الأكبر، بل وحتى في الجنة يلازمه معه. إذا اتضحت هذه المقدمة أعزائي، تعالوا معنا إلى العلوم الدينية. الآن إلى العلوم الدينية، نحن كما تعرفون يوجد عندنا الآن علم الفقه الأصغر، يعني علم الحلال والحرام، يعني علم الرسالة العملية، يعني علم كتاب الصلاة والطهارة والنجاسات والحيض والنفاس والزكاة والصوم والمعاملات والإرث وإلى غير ذلك. هذا علم اللي الآن الطالب يبقى في الحوزات العلمية 30 عام، 40 عام، 50 عام، 70 عام، ما أدري إذا كان عمره 170 سنة، 170 عام ولا. هذا علم. وعندنا علم آخر، هو ماذا؟ علم التوحيد، علم الإمامة، علم المعاد، علم المعارف القرآن، اللي هي العلوم ماذا؟ التي أشار إليها القرآن الكريم. سيدنا، السؤال الذي أطرحه، التفتوا أعزائي جيدا لنا الجواب. السؤال: هل أن كلا العلمين يبقيان مع الإنسان في جميع النشآت، أو الذي يبقى مع الإنسان في جميع النشآت هو علم القرآن، وأما علم الفقه فلا دور له إلا في هذه الدنيا ولا قيمة له بعد هذه الدنيا، كأي علم طبيعي آخر، كأي علم طبيعي آخر من علوم باقي العلوم الطبيعية. ولذا تجد أن جملة من الأعلام وجملة من العلماء عندما جاءوا إلى علم الفقه قالوا أن علم الفقه من علوم الدنيا. البعض تصور أنه يذم علم الفقه، لا عزيزي، هذا الذي قال أن علم
أحد يذم
لا أحسنتم، أنا عندما أقول أن الطب مرتبط بعلم الدنيا هذا التوصيف مو تقييم. أعزائي، أنا ما أريد أقول بأنه لأنه علم مذموم إذن هو علم الدنيا، أريد أن أبين دور هذا العلم. هذا من قبيل في الشتاء أنت تحتاج إلى ملابس ماذا؟ شتائية. إذا جاء الصيف وجعلت الملابس الشتائية على جانب، يعني تريد تذم الملابس الشتائية، تقول لا انتهى دورها، لأنه الآن في الصيف نحن نحتاج إلى ملابس ماذا؟
صيفية.
دور الملابس الشتائية انتهى. عندما ينتهي هذا العالم دور علم الفقه، دور الحلال والحرام، دور الصوم والصلاة، دور الزكاة والخمس، دور الفقهاء وعلم الفقهاء والتقديسات، دورهم في هذه الدنيا، ليس لهم دور بعد ذلك. ومن هنا سمي علم الفقه بأنه من علوم الدنيا، وسموا فقهاء الفقه الأصغر بعلماء الدنيا. هذا مو ذم، هذا توصيف لهم. سيدنا من قال هذا الكلام؟
أين هذا
الكلام؟ هذا الكلام من قاله؟ أمامكم أعزائي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، مو الغزالي، يكون في علم الأعزاء ضبط الكلمة، الغزالي لا الغزالي، المتوفى 505 من الهجرة، وبذيله فلان، تحقيق فلان، الآن ما أريد أدخل في صفحة 30 و31. قال أحدهما: يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا. هذا مو ذم أعزائي، هذا توصيف. مثل ما أقول هاي الملابس ملابس الشتاء، هذه الملابس ملابس ماذا؟ الصيف. أعزائي أنتم شايفين هؤلاء الذين يذهبون إلى الكواكب الأخرى، ما هي الملابس التي يلبسونها؟ واقعا
تنسجم
مع تلك. هذا عندما يرجع إلى الدنيا بعد يحتاج إليها أو لا؟ هذا مو يذمها، يقول بعد انتهى دورها. ولهذا يقول: فإن قلت لما ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا؟ يقول: باعتبار أن الفقه لأجل العمل، وعندما يقطع الإنسان بمجرد أن يضع قدمه في أول مرحلة من مراحل البرزخ، بعد يوجد عمل أو يوجد حساب، ينتهي عالم العمل وندخل عالم الحساب. إذن كل العلوم المرتبطة بعالم العمل سوف ماذا؟ سوف ينتهي دورها. أنا قلت هذا الكلام باعتبار أن الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء تصور أن الغزالي ديذم علم الفقه، فحمل حملة، أعبر عنها حملة مؤدلجة، قال: هذا فقهكم السني هو فقه الدنيا، أما فقهنا فهو فقه الآخرة. لا يا عزيزي، لا يا فيض كاشاني، عزيزي هذا مدى يذم علم الفقه السني، أو حتى تقول له هذا فقهكم هالشكل. يقول: هذا العلم دوره إلى هنا. أما تعالوا معنا أعزائي إلى ماذا؟ إلى القرآن. ماذا ثبت إلى هنا؟ أنه ينتهي دوره في الدنيا القرآن أو لا ينتهي؟ ها
يقرأ
ويسمع. اتضح لكم أن القرآن معكم. اقرأ ماذا؟
ورقة.
اقرأ ورقة. عزيزي، هسه تقول لي سيدنا دعوة هذه يعني ما ندرس فقه؟ نقول: لا، اقرأوا الفقه بقدر ما تحتاجون إليه في الدنيا، لا تقرؤون الفقه كغثاء، كرياضيات، كفرضيات ما أنزل الله بها من سلطان. الآن كثير من المسائل الموجودة في العروة وفي الرسائل العملية، والله ما حدثت من زمن آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هي فروض افترضها ماذا؟ افترضها العقل التخيلي للفقهاء، لا عقل الواقع، واقع الناس. ولذا أنتم تجدون الآن الرسائل العملية واقعا 90% منها لا حاجة للناس إليها، هي يستفتون الفقيه، لماذا؟ لأنه لا يجدون حاجتهم في الرسالة العملية. اقرأوا الفقه بقدر ماذا؟ بقدر هذه النشأة، واقرأوا القرآن وتعلموا القرآن وخذوا من معارف القرآن بقدر حياتكم الأبدية. الفقه أنت تحتاج إليه لمدة ماذا؟ 20 عام، 30 عام، 40 عام، 50 عام، آخر المطاف مولانا أصير مرجع الأعلى، الأكبر، الأصغر، المتوسط. والله ما افتهمنا، والله ما افتهمنا، مرة أعلى، مرة كبير، مرة أصغر، مرة متوسط، ما عرفنا هاي الاصطلاحات من أين إجت جاءتنا. تعالوا أعزائي افترض صرت المرجع الأعلى الأعلى الأعلى، بعضهم ما تجد أعلى من هذا، ولكنه والله لا يتجاوز عمره 10 سنوات، 20 سنة، و30 سنة وينتهي يا أعزائي، هاي المرجعية تنتهي. واللطيفة تأتي المرجعية تأتي بعد أن وصل إلى عمر 70 و80، يعني هو لا يستفيد منها شيئا أبدا. من المستفيد؟ المستفيد هي بالي، ما أعلق، والأمر إليكم أعزائي. التفتوا لي أعزائي، إذن أعزائي اقرأوا الفقه بقدر ما تحتاج الأمة إلى الفقه، وبقدر ما يرتبط بعالمكم هذا. التفتوا جيدا، اقرأوا الفقه بهذا القدر لا أكثر من ذلك، ولكن اقرأوا القرآن وتعلموا القرآن وأتلوا القرآن وتدبروا القرآن وخذوا معارف القرآن إلى ماذا؟ بقدر حياتكم الأبدية. بينكم وبين الله حياتكم الأبدية ما هي قيمتها؟ ها؟ بقدر تلك الحياة ماذا؟ ها؟ اقرأوا القرآن. إذن أعزائي أنتهي إلى هذه الحقيقة الواضحة 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 والصريحة، أنه الفقه الأصغر، يعني فقه الحلال والحرام، فقه الرسالة العملية، الفقه المصطلحي الآن في الحواضر العلمية، لا فرق حواضر سنية أو حواضر ماذا؟ شيعي. أو شيعي. وهذا هو جزء من إسلام الحديث. انظروا، إسلام الحديث هو الذي أعطى المركزية والمحورية ماذا؟ للفقه الأصغر، وغيب ماذا؟ فقه القرآن ومعارف القرآن. هسه البعض يقول سيدنا في النتيجة ما فهمنا، ما مقصودك من إسلام الحديث وإسلام ماذا؟ وإسلام القرآن. هذا واحد من المميزات أعزائي، أن إسلام القرآن بيني وبين الله. عندما تدخل إلى القرآن أنت تجد أن الآيات التي تتكلم عن الأحكام الشرعية لم تتجاوز 10 آيات القرآنية، بعضهم يقول 500 آية، بعض يقول 600 آية، بعضهم 700 آية، في النتيجة لا يشكل إلا 10 ماذا؟ 10 الآيات القرآنية. يعني بهذا الحجم، يعني إذا كنت أن تريد أن تضع وقتا للحوزات العلمية، أعتذر المشاهد الكريم ما أدري إذا اتصالات حاضرة، أنا أكمل الحديث،
نعطيك 3 دقائق.
لا مقصودي الاتصالات، لأنه قد ندخل واتصالات ما موجودة. التفتوا لي جيدا، يعني 10 إلى 1، يعني إذا أردت أن تدرس في الحوزات العلمية 10 سنوات، سنة للفقه الأصغر و9 سنوات ماذا؟ ها؟ لعلوم القرآن. والآن في الحوزات العلمية ماذا؟ 10 سنوات للحلال والحرام، والشهر همتين ما كل القرآن. إذن الآن إسلام الحديث يقول لك ماذا؟ يقول لك ماذا؟ كل عمرك أضعه أين؟ في الفقه. واللطيف أن بعضهم عندما يسأل واقعا ليس لي إلا علامات التعجب، يقول أريد أن أكون عالم دين، هل أحتاج أن أكون مفسرا وعالما بالقرآن؟ يقول لا مدخلية للقرآن في الاجتهاد. هذا الذي أقوله عن فقه ماذا؟ عن إسلام الحديث والإسلام الفقهي والعقل الفقهي، وهو غير إسلام القرآن وغير معارف القرآن. هذه واحدة من المميزات كمقدمة إن شاء الله للدخول في البحث التفصيلي في هذا البحث غدا.
جزيتم خيرا سمحت السيد. أعزائي المشاهدين فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم. مشاهدين الكرام أحييكم، طبعا أحيي أيضا مستمعينا ومن يشاهدونا على الفيسبوك شاهدونا إلى الآن. الآن أستمع إلى المداخلات، أرجو من الأخوة أعطاء أسماء المتصلين. الأخ سامي من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء مبارك عليكم الشهر الفضيل والله يكرمنا ويكرمكم بحسن قيام إن شاء الله.
رمضان كريم عليكم إن شاء الله ويحسن عاقبة الجميع.
ممكن كلم السيد؟
نعم تفضلوا.
مساء الخير سيدنا والله يسلم لسانك على هالكلام الواضح والجريء والمهم صراحة.
الله يحفظكم
حبيب. أنا اليوم من الفجر قريت كتابك صيانة القرآن من التحريف بسبب الموضوع اللي أنت عم شوف كتبك اللي على الموقع الرسمي. سيدنا هل أنت عندك موسوعة في تفسير القرآن أو إن شاء الله ناوي تعمل لنا موسوعة؟ لأنه علمك هذا لازم نستفيد منه صراحة بشكل أوسع من الساعة اللي بتعطيها كقناة الكوثر للمشاهدين.
شكرا
شكرا للأخ سامي على هذه المداخلة والمشاركة.
أنا سؤالي هل السيد عنده موسوعة؟
السيد عنده موسوعة أجيب إن شاء الله. أجيب عزيزي أجيب إن شاء الله.
اتصال آخر. أحمد من المملكة العربية السعودية. تفضل أحمد. أحمد من ألو. السعودية تفضل.
ألو.
ألو
تفضل.
أهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أحمد.
السيد كمال بس عندي سؤال واحد حق السيد كمال. الحين هو عندما ذكرنا في الحديث كتاب الله وعترتي على بيتي، طيب هو شتور يعني العترة في الرقي في الجنة الدرجات؟ عندي سؤال عليه ولا
خارج
طيب نحن فيما يتعلق بحديث الثقلين وسنده تكلمنا
في محل
في وقته. شكرا للأخ أحمد. اتصال آخر. أبو فاطمة من العراق. تفضل أبو فاطمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو فاطمة.
شلونك يا أستاذ علاء؟
الله يسلمك إن شاء الله يعطيك العافية.
أرد أسلم على سيدي ومولاي سيد كمال الحجري.
تفضل بكم. تفضل أخي.
ألو السلام عليكم. شلونك مولاي؟
الله يحفظكم ويتقبل أعمالكم.
الله شكرك مولاي. أدعم الله يغيث من حمر لحمرك. هذا الكلام حلو الشيء يعني اللي نورت العالم به مولاي. أنا أعتبر كلامك هذا نافع إسلامية. الإمام الخميني يتبع نافع إسلامية وسيد الصدر وسيد كمال حجر أعتبر هاي نافع إسلامية عندي أنا مولاي. وأنا منذ سنة صار لتاك سيد كمال حجر مر رمضان لما وصل حلقة المشروع المرجعي وآفاق المستقبل واتبع سيد كمال حجر وهو لقيت يعني المواصفات اللي عندك سيدي ومولاي وأنا خادم له.
شكرا أبو فاطمة. شكرا أبو فاطمة. هل هناك اتصال آخر؟ الأخ فوزي من ليبيا تفضل.
السلام عليكم أيها المذيع الرائع.
شكرا
والسلام
لك.
والسلام على ضيفك السيد المرجع.
وعليكم السلام.
وأنا تلميذه عن طريق التلميذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي فوزي. تفضل.
أنا أقول ما دمنا نحن في الفقه في الثقل الأكبر، الثقل الأكبر ذكى الفقه الأصغر بأنهم معصومون. فمثلا آية إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس وليس منكم أهل البيت. نحن ابتعدنا عن أوامر الثقل الأكبر وذهبنا إلى إلى مدرسة الصحابة رضوان الله عنهم من محبتنا فيهم غالينا فيهم حتى جعلناهم أفضل من رسول الله. ربما يكون كلامي تعتقدون أنه خارج البحث لكن خارج داخل البحث. فمثلا الخليفة الثاني رضوان الله عنه كما يمر من شارع يهرب الشيطان، بينما يأتي الشيطان لرسول الله وهو في المسجد وينفخ على وجهه وهو في ورسول الله كان يتحرى من الشيطان ويقول سد الفرج لأن
هل تعتقد أن هذه الحالة من إسقاطات الفقه يعني
أو إسلام الحديث
إسلام الحديث هذا
100% ساقط للمليون. أما شيء ثاني أخي أريد أن أرد على والله لو تسمح لي شيخي الأمر جلل شوي اسمح لي.
تفضل.
نعم. ألو.
نعم تفضل. تفضل أخي فوزي.
الإمامة مذكورة في القرآن الكريم وتم تفسيرها. دعم أخي. بينما المسيح الدجال غير مذكور في القرآن ونؤمن به. فانظر إلى المفارقة الآن. الإمامة مذكورة وتشرح الحديث كما ذكر الصلاة. وأنا
آسف
على
الإطالة
فضيلة الشيخ.
شكرا.
فوزي من ليبيا شكرا لك أخ فوزي على هذه المداخلة القيمة. علي من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخ علي. رمضان كريم.
لدي فقط تساؤل عن التساؤل الأول.
تفضل.
هناك بعض الآيات القرآنية التي نزلت على الرسول الأكرم وكانت وقتية بما يتعلق بالآية تبديل القبلة إلى القدس إلى القدس إلى مكة، فهذه وقتية انتهت بوقتها. فما هو كوك والشيخ السيد الكريم يقول إن القرآن الكريم في كل زمان في كل مكان، أرجو توضيح هذه المسألة. والمسألة الأخرى هي فيما يتعلق بالآية القرآن الكريم ما
يتحدث القرآن الكريم. عفوا أخ علي لو سمحت لي، يعني هنا لا نفسر قرآن،
احنا لا نفسر الآيات.
هنا هناك طرح أن هناك إسلام قرآني وهناك إسلام روائي
أو حديثي
أو حديثي.
احنا الآن إذا عندك سؤال في هذا المجال،
في هذا المجال إذا كان
ما زاد عن ذلك، أما هذه آية القبلة لكل زمان ومكان وشنو ارتباطها وفلان، هذني أبحاث إن شاء الله إذا وفقنا في موضع المناسب خارج البحث.
شكرا لعلي. أبو بنين من العراق، تفضل أخي أبو بنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر سماحة السيد على هذه البحوث التجريبية القرآنية والتي تتعلق بالفقه الأكبر، ونحن بحاجة إلى هذه الأبحاث من زمن قديم وهذا المعرفة الأول شيء للصدر رحمة الله عليه القرآنية. سيدنا الجليل، سؤال إلى أمكن.
تفضل.
حتى الآن في الثلاثة
عفوا أبو بنين، يعني أرجو من الأخوة في غرفة السيطرة الصوت داخل الاستوديو يعني غير واضح للغاية. إذن هناك مشكلة أعزائي المشاهدين لربما من المصدر في الصوت، أرجو إعادة الاتصال من الأخ أبو بنين أو الأخوة يتصلون به. أعطوني اتصال آخر. الأخ بن علي من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا، إذا كان الحديث لا نفهمه إلا بالقرآن، فكيف نفهم القرآن ونفسره؟ وشكرا سيدنا.
شنو ما فهمت؟
عفوا بن علي، أخ بن علي، أعد السؤال.
إذا كان الحديث لا نفهمه إلا بالقرآن،
طيب،
فكيف نفهم القرآن ونفسره؟ على ما نعتمد؟
جيد، هذا سؤال محوري وأساسي في هذه الحلقة. شكرا أخ بن علي من الجزائر. نصير من العراق، تفضل أخ نصير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك يا أخي العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كمال الحيدري، جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا
المسلمين. سمحت إبراهيمكم، لدي سؤال واحد إذا سمحت لي. خادمكم من العراق إن شاء الله مقلد لي.
تفضل أخي نصير.
نعم مولانا، سؤالي هو ما هو الداعي لحوزاتنا العلمية أو مؤسساتنا العلمية في النجف الأشهر وابتعادهم عن منهج القرآن كمان؟
ما هو المطلوب يعني؟
لا لا، يقول ما هو ما هي الأسباب التي أدت إلى
ما هي الأسباب؟ طبعًا هذه لربما تراكمات تاريخية.
بعضها لا لا، أنا أبين أبين نعم أبين إجمالًا أبين عزيزي أبين.
اتصال آخر. طيب، إذن نأخذ وقت للإجابة سمحت السيد لكي لا يداركنا. لدينا سبع دقائق.
سبع دقائق. ونصير من العراق، لماذا
أسباب
عدم الاهتمام بالأبحاث القرآنية؟ كم سؤال كان عندنا؟ السؤال الإخوة فيما يتعلق بالأخ سامي من الكويت.
سامي حول موسوعة تفسير القرآن.
الموسوعة بيني وبين الله أزل ما أريد أسميها موسوعة، ولكن إلى الآن لا أقل 11 كتاب عزيزي طالعنا في المعارف القرآنية. أنا أعدها بسرعة أعزائي الذين يريدون يكتبون حتى يراجعون الموقع. منطق وفهم القرآن في 3 مجلدات، أصول التفسير مجلد، اللباب مجلد، مفاتيح وفهم القرآن مجلد، آية الكرسي مجلد، الرمزية والمثل في النص القرآني مجلد، مدخل إلى النظام المعرفي لآلية فهم القرآن. وهنا أنصح الأخ أبو علي من الجزائر يقول كيف نفهم القرآن، مدخل إلى النظام المعرفي لآلية فهم القرآن، كتاب في 450 صفحة أنا تكلمت كيف نفهم القرآن، كتاب تأويل القرآن، كتاب صيانة القرآن من التحريف. هذا فيما يتعلق بما صدر، وهناك كتب أخرى إن شاء الله قرآنية تخرج شيئا بعد.
تسمح لي أضيف سمحت السيد؟ نعم، يعني أعزائي المشاهدين، سماحة السيد يعطي آلية الفهم
أحسنتم
في كتبه.
أحسنتم
لم يتطرق إلى تفسير
اللباب في جزء،
أحسنتم
وإلا أنا المهم عندي ماذا؟ منطق فهم القرآن،
المنهج
أحسنتم. يعني أنا المهم عندي في هذه الكتب مو أن أكتب دورة تفسيرية 100 مجلد، لا لا لا، هذا جيد ومفيد، ولكن أنا أريد أعطي المنهج، أريد أعطي الرؤية، عبارة أخرى أريد أعطي النظام المعرفي، لأنكم تعلمون في العلوم الحديثة عندما يقول يقال نظام معرفي، النظام المعرفي يتقوم بركنين، الركن الأول المنهج، والركن الثاني الرؤية التي يعطيها. أنا أحاول أن أعطي نظام معرفي لآلية فهم القرآن. هذا أما فيما يتعلق بسؤال الأخ أبو علي، أنا أجيبه من كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة 132، طبعا هم مستفيدين هذه الآلية من كلمات أئمة أهل البيت الذين هم عدل القرآن، قال ومن خطبة له رقم 132 مال محمد عبده، قال كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، التفت، وينطق بعضه ببعض. أصلاً هو الناطق على نفسه، لا يحتاج، لأنه هو نور، والنور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، لا يحتاج إلى غيره، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض.
هذا الذي سماه البعض التفسير التراتيبي أو التفسير الموضوعي.
المهم عزيز التفتوا لي، إذن هناك آلية بودي أن الأخ العزيز يرجع لي. أما سؤال الأخ فوزي من ليبيا
أو مداخلتي
أو مداخلته، واقعا هذه الأمثلة التي أشرت إليها، وهو أنهم يؤمنون بالدجال الذي لم يرد اسمه في القرآن، ولكن وردت آيات متعددة في الإمامة، ولكن لا يؤمنون بالإمامة. هذا هو إسلام الحديث، وإسلام ماذا؟
أو إسقاطات.
هذا إسلام الحديث. يعني الآن أنت تجد أنه لو أنكرت الدجال تقوم الدنيا ولا تقعد، ولكنه لو أنكرت الإمامة يقول ما كم أي دليل يوجد على الإمامة؟ أبدا لا يوجد، مع أنه آيات متعددة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أو إني جاعلك أبدا مولانا الإمامة مخفية أو مغيبة عن الثقافة، لأنه في الحديث غيبت، في حديث السلطة غيبت. سؤال آخر، أبو علي الجزائر أجبنا عليه، أما سؤال أخ نصير من العراق، لماذا عدم الاهتمام؟ أعزائي واقعا كلمة واحدة، السبب هو الاعتناء بإسلام الحديث وتغييب إسلام ماذا؟ إسلام القرآن. الآن أنت تجد الآن واقعا في بيوتنا إصرار لابد يوجد، طبعا إذا السنة لابد يوجد البخاري ويوجد مسلم ومسند أحمد، وعند الشيعة لابد يوجد البحار والتهذيب والاستبصار والكافي بيني وبينه، وإلا إذا لم يكن تفسير لا يوجد، ولكن ضروري أن توجد ماذا؟ كتب الحديث، لأن العناية عناية ماذا؟ بإسلام الحديث، هو المحور وليس القرآن ماذا؟ هو المحور. ومن هنا هذه تراكمت كما تفضلتم، اللي الآن ما أريد أنا أصطلح عليه، وهذا هو الإسلام التاريخي، يعني أنه هذه التراكمات شكلت ثقافة للأمة، أعطت للإسلام محتوى أساسا لا من قريب ولا من بعيد، مرتبط ماذا؟ مرتبط بالقرآن الكريم. ولكنه من أين جاءت؟ جاءت من خلال ماذا؟ هذه الثقافات، هذه التراكمات. الآن أضرب لكم مثال جدا واضح، الإخوة الشيعة أو غير الشيعة، الآن الشيعة والمتصوفة وغير ذلك، كل واحد عندهم مجموعة من العادات، من الشعائر، من الشيعة عندهم شعائر الآن في يوم العاشر من محرم. الآن أنت ولا تذهب إلى كثير من هذه الشعائر بيني وبين الله لا تجد لها لا أصلا قرآنيا ولا أصلا ماذا؟
حديثيا
بيني وبين الله، وإنما أصله ما هو؟ أصله تاريخي فقط، يعني أن التراكم التاريخي أوجده وجعله ثقافة ماذا؟ ثقافة في الأمة. ومع الأسف الشديد أنه على علماء الدين أن يقفوا أمام مثل هذه الظواهر التي لا أساس لها قرآني ولا حديثي، ولكنهم بيني وبين الله ساكتون،
لا متكلمون. والدليل سماحة السيد الحيدري. شكرا لسماحة آيت الله السيد كمال الحيدري. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. ملتقانا إن شاء الله يوم غد في الساعة 9:50 بتوقيت مكة المكرمة. قلت في بداية الحلقة أن البرنامج تقدم 10 دقائق. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.